يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 48، فاصل ونلتقي.
عن بكر ابن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
كان الحديث في الحلقة الماضية عن جانب من مكونات التطعيم الزهرائي من أجل الخلاص من الفيروس القذر، نجف طوسي 448. نجف عنوان إلى المكان الذي تأسست فيه حوزة الطوسي، وكانت منطلقا للمنهج النجفي الطوسي، هي رمز للمنهج في جانبه العقائدي والمعرفي، وليس رمزا للجغرافيا. وأما طوسي إنه المؤسس، وأما 448 إنها السنة التي أسست فيها حوزة النجف بعد أن انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف. فهذا هو الفيروس القذر الذي يسبب التعفن في العقل العقائدي الشيعي، نجف طوسي 448. والتطعيم الزهرائي للخلاص من هذا الفيروس ومن أضراره يقدم مجانا عبر هذه الشاشة إنها شاشة القمر. حدثتكم في الحلقة الماضية عن سورة الفاتحة وتحديدا عن العنوان المغضوب عليهم، ومن سورة الفاتحة انتقلت بكم إلى آية الكرسي في سورة البقرة. فسورة الفاتحة هي السورة الأشهر والأهم من سور القرآن، وآية الكرسي هي الآية الأشهر من آيات القرآن. فمن السورة الأشهر إلى الآية الأشهر، وبعد ذلك أخذتكم إلى الخطبة الغديرية. هذه أسس ديننا، هذه المفردات هي المفردات التي يتشكل منها ديننا الصافي والنظيف والمنزه عن كل قذارات النواصب وقذارات سفهاء حوزة النجف. قلت مقترحا من أنني سأجدد معكم، للراغب منكم سأجدد بيعة الغدير تبركا، وإلا فإن بيعة الغدير يجب علينا أن نجددها ولو بالنية، حتى لو لم نكن ملتفتين إلى تلك النية دائما، علينا أن نجدد بيعة الغدير مع كل نفس من أنفاسنا. إنها البيعة التي تنام معنا حية وتستيقظ معنا حية، إنها البيعة التي تهيمن على عقولنا وتتربع على قلوبنا وفي وسط قلوبنا. إنها بيعة علي. لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا المضمار، أريد أن أنتفع من الوقت كي أكمل حديثي فيما بدأته في الحلقة الماضية بخصوص جانب من مكونات التطعيم الزهرائي. فمن سورة الفاتحة إلى آية الكرسي إلى خطبة الغدير إلى الزيارة الغديرية، بالنسبة لتجديد البيعة سأعود إليه في آخر الحلقة كي تكون الصورة واضحة عندكم بشكل أكثر وضوحا، فحينما تبايعون تستحضرون المعاني التي سأشير إليها، وإن كنت سأتحدث عنها بالإجمال بحسب الوقت. إذن من سورة الفاتحة إلى آية الكرسي إلى الخطبة الغديرية التي تشتمل على مواثيق بيعة الغدير التي أخذها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، من كل ذلك إلى الزيارة الغديرية التي جاءتنا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو مفاتيح الجنان بين يدي. سأقرأ بعضا من عبائرها ولن أقف طويلا عندها، أتمنى أن تتدبروا معي. سيد الأوصياء هو الذي يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. فماذا نقرأ في الزيارة الغديرية الشريفة التي نخاطب بها أمير المؤمنين؟ وتذكروا من أنكم تخاطبون عليا بهذه الكلمات، فهل أنتم تضحكون على علي أم تضحكون على أنفسكم حينما تقرؤون هذه العبائر؟ وقارنوا بين هذه المضامين وبين تلك العقائد القذرة التي هي عقائد السفاهة النجفية التي مر الحديث عنها في أصول الدين وفي النبأ العظيم وفي كل الفتاوى القذرة المعاصرة. هكذا يا أيها الزائر أنت تخاطب أمير المؤمنين حين تقرأ الزيارة الغديرية في يوم الغدير. إنه يوم الغدير، وهذه زيارة غديرية مروية عنهم صلوات الله عليهم، عن إمامنا الهادي. هكذا تخاطب أمير المؤمنين: أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق. كذاب أنت؟ المرجع كذاب. أنت الشيعي تزور إمامك في يوم الغدير؟ ما هي أفضل زيارة تقرأ عند أمير المؤمنين يوم الغدير؟ هي هذه الزيارة الغديرية، موجودة في مفاتيح الجنان في بيتك وفي جيبك على الآيفون. هكذا تخاطب أمير المؤمنين: لا شأن لنا بالمراجع الذين لا نعلم هل يقرؤون هذه الزيارة، هل يعتقدون بها، هل يفهمون معناها، أم أنهم يكذبون على أمير المؤمنين ويكذبون على أنفسهم حين يقرؤونها. أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق، وأنك مولاي ومولى المؤمنين، وأنك عبد الله ووليه وأخ الرسول ووصيه ووارثه، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، لا يؤمن بمحمد يقال له مسلم. هذا الكلام يعتقد به مراجع النجف أو أنهم لا يعتقدون به؟ إذا كانوا يعتقدون بهذا، فمن أين جاءونا بهذه الفتاوى القذرة؟ ومن أين جاءونا بهذه الأنباء الكبرى التي يقدمونها على النبأ الأعظم؟ ومن أين جاءونا بمنظومات العقائد الضالة هذه التي تسمى بأصول الدين بحسب قذارات علم كلامهم؟ من أين جاءونا بكل هذا الضلال وبكل هذه الجهالات وبكل هذه السفاهات؟ هل يفهمون ما يقرؤون، أو أنهم لا يفهمون، أو أنهم كذابون يكذبون على أمير المؤمنين ويكذبون على أنفسهم؟ هل هم مهرجون يضحكون علينا، هؤلاء الذين يقال لهم مقدسون مخرؤون؟ أي تقديس هذا وهم يضحكون على علي صلوات الله وسلامه عليه؟ هكذا تخاطبون عليا في زيارته، تقولون له أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق. فماذا نقول في شهادتنا هذه؟ وماذا نقول بعد هذا القسم بالله سبحانه وتعالى وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه القائل لك يا أمير المؤمنين، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي، إلى رسول الله ولا إلي من لا يهتدي بك. هذا المنطق ينسجم مع هذا الخراء العقائدي الذي تقدمه لنا حوزة السفهاء هذه في كتبهم، في فضائياتهم، على منابرهم السفيهة. ماذا تقولون أنتم؟ ما هذا الكلام موجود في بيوتكم، تدبروا فيه واجلسوا مع أنفسكم ساعة وقارنوا بين هذا المنطق وبين منطق سفهاء حوزة النجف. أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق من أن محمدا صلى الله عليه وآله قد قال لعلي، ماذا قال له؟ والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وكل ذلك لا معنى له ثم اهتدى. اهتدى إلى أي شيء؟ ثم اهتدى إلى ولايتك. تحدثت عن هذه المضامين كثيرا فيما سلف، ولا أجد وقتا كي أقف عند هذه العبائر الشريفة من هذه الزيارة الكريمة التي فاضت بها شفاه إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. عودوا إليها وتدبروا في هذه العبائر وقارنوا بين هذه المضامين وبين ما أثبته مراجعكم المعاصرون والذين سبقوهم من هراء عقائدهم وسفاهات أفكارهم. أقرأ مرة أخرى ماذا قال رسول الله لعلي: وأنت تشهد بين يديه وتقسم بالله، هكذا تقول له: أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق من أن محمدا قال لك هذا الكلام ومن أنني أعتقد به. ألا لعنة على علم الرجال! ما قيمة الأسانيد وما قيمة الهراء الطوسي النجفي؟ هذه العقائد الحقة الواضحة. أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق من أن محمدا صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين: والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، وهؤلاء المراجع السفهاء يساوون بين من يعتقد بولاية علي ومن لا يعتقد بها. هذا هو منطق محمد وآل محمد. قايسوا منطق السفهاء بمنطق محمد وآل محمد، ستعرفون الحقيقة حينئذ. لذلك يضحكون عليكم، يجعلون من أنفسهم ميزانا، هكذا علموكم، علمونا جميعا، علموا أجدادنا وآباءنا من أن المراجع هم الميزان في الدين. أي ميزان هذا؟ هذا ميزان سفيه، هذا ميزان خرائي. أي ميزان هذا؟ الميزان الذي يضرب بأبده البديهيات في ثقافة الكتاب والعترة بعرض الجدار، يدوسون على أوضح الواضحات في ثقافة الكتاب والعترة بأحذيتهم ويعبرون عليها لأجل أن يمدحهم الإعلام، لأجل أن يرضى عنهم النواصب، لأجل أن ترضى عنهم الأمم المتحدة. ما هذا الهراء؟ والقضية لا تقف عند هذا الحد، إنما أشرت إلى هذه العناوين لنشر هذه الفتاوى في أيامنا هذه، وإلا فإن القضية ممتدة إلى سنة 448، فلم يكن هناك لا من إعلام، ولم يكن هناك أمم متحدة. إنه سوء التوفيق، سوء التوفيق والخذلان، إنه انعدام البصيرة، إنه الغباء بكل معنى. مثل ما قلت لكم، مشكلة حوزة النجف منذ البداية الغباء وانعدام البصيرة، وذلك أدى إلى أنها لا تنتج فقاهة ولا فقهاء، وإنما تنتج سفاهة وسفهاء. ومن هنا تولد هذا الفيروس القذر، نجف طوسي 448. والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، يا أمير المؤمنين، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك ولم يهتدي إلى الله ولا إلي، إلى محمد صلى الله عليه وآله، من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وكل ذلك لا يعد بشيء، بشرط ثم اهتدى إلى ولايتك. هذا هو علي، وهذه ولايته، وهذه أبده البديهيات في عقيدتنا به، وغير ذلك هراء وخراء. تلك الحقيقة من الآخر. يعجبكم هذا القول؟ أنتم أحرار. لا يعجبكم هذا القول؟ أنتم أحرار. لكنكم لن تستطيعوا مواجهة هذه الحقائق حتى لو كان هذا القول لا يعجبكم. هذه الحقائق ترغم آنافكم وآناف آبائكم. وفي الزيارة نفسها نخاطب سيد الأوصياء فنقول له: فلعن الله من ساواك بمن ناواك. وهذا الكلام ينطبق على الذين يساوون بين ولاية علي وولاية غيره، حينما يساوون بين الذين يعتقدون بولاية علي وبين الذين لا يعتقدون بولاية علي. فلعن الله من ساواك بمن ناواك. والله جل اسمه يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلعن الله من عدل بك، من فرض الله عليه ولايتك. ولايتك مفروضة على هؤلاء، على خلفاء السقيفة، ويأتي من يأتي كي يساوي فيما بينك وبين هؤلاء الذين قد فرضت عليهم ولايتك. فلعن الله من ساواك بمن ناواك. والله جل اسمه يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلعن الله من عدل بك، من فرض الله عليه ولايتك. إلى كل عبائر الزيارة الشريفة، ثم نخاطب أمير المؤمنين ونقول له: ولقد أنزل الله تعالى فيك من قبل وهم كارهون. أنزل ما أنزل من قرآنه، ثم تورد الزيارة الشريفة ما جاء في سورة المائدة. أنا سأقرأ من المصحف الشريف، الآيات هي هي، لكنني سأذهب إلى الأصل مثلما وعدتكم، إنني أعرض بين أيديكم المكونات الأصلية للتطعيم الزهرائي. الآيات والكلام القرآني الذي ذكرته الزيارة الغديرية الشريفة هو هو، لكنني سأقرأه من سورة المائدة. إنها الآية الرابعة والخمسون بعد البسملة من سورة المائدة وما بعدها. فماذا نقول مخاطبين أمير المؤمنين في الزيارة الغديرية الشريفة؟ ولقد أنزل الله تعالى فيك من قبل وهم كارهون. ماذا أنزل الله تعالى في علي؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، خطاب للذين آمنوا في مرحلة التنزيل. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، في مرحلة التأويل، وقد ارتدت الأمة، ارتدت الأمة. الأحاديث في كتبنا الشيعية واضحة، وحتى في الكتب السنية واضحة، من أن أكثر الصحابة رجعوا القهقرة. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين الذين آمنوا وكانوا مؤمنين في مرحلة التأويل، أعزة على الكافرين الذين صاروا كافرين بعد أن كانوا مؤمنين في مرحلة التنزيل، والذين كفروا مر علينا في سورة البقرة في سياق آية الكرسي: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. ماذا يفعلون لهم؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، مثل ما قال إمامنا الصادق لعبد الله بن أبي يعفور: وأي نور للكافر؟ إنه نور الإسلام في مرحلة التنزيل، حينما تحول إلى ظلمات الكفر في مرحلة التأويل، حينما تولوا غير أوليائهم الذين فرض الله طاعتهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فكيف نساوي بين المؤمنين وبين الكافرين؟ وإن الله يريد من المؤمنين أن يكونوا أذلة على المؤمنين وأن يكونوا أعزة على الكافرين. هذا قرآن أم هو هراء من هراء أصحاب العمائم الطابقية الإبليسية؟ ماذا تقولون أنتم؟ عودوا إلى القرآن بأنفسكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، وسبيل الله في تفسير علي وآل علي هو سبيل علي وآل علي. هكذا تخاطبون أئمتكم، تخاطبون إمام زمانكم في دعاء الندبة الشريف: أين السبيل بعد السبيل؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآية التي تأتي بعد هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل أنا بحاجة أن أشرح لكم هذه الآية؟ هذه من أوضح الواضحات في ثقافة الكتاب والعترة في ثقافتنا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هناك حزبان: حزب الله وحزب الشيطان. قرأت عليكم في الخطبة الغديرية: فمن خالفه ملعون، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. سفهاء النجف يساوون بين هذين الاثنين، ليس في عصرنا هذا، حتى في العصور الماضية. هذه هي السفاهة التي تنتجها لنا حوزة النجف. هذا هو منطق القرآن، وهذا هو منطق محمد صلى الله عليه وآله في الخطبة الغديرية: ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. الذي يخالفه ملعون، يعني في الجهة الإبليسية، اللعنة هي في الجهة الإبليسية، والرحمة هي في جهة علي وآل علي. ملعون من خالف، مرحوم من صدق. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا الذين ذكروا في الآية السابقة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم علي وآل علي. أتعلمون أن الأئمة جميعا صدر منهم هذا الأمر؟ الروايات تحدثنا، هذا ما هو كلامي، أحاديث أهل البيت تحدثنا، من أن الأئمة جميعا فعلوا هذا الفعل. فقد آتوا الزكاة وهم راكعون، من علي إلى إمامنا الحجة. ولذا فإن الآية ليست خاصة بأمير المؤمنين، هي خاصة في عنوانها الأصل، وإلا فإن مصادقها تنطبق عليهم جميعا، هذا بحسب ثقافة العترة الطاهرة، رواياتهم هكذا تقول. فالآية دالة على ولايتهم جميعا. لا أريد الحديث في هذا الموضوع الآن، إنما هي نقطة أحببت أن أثيرها، لأنني أعتقد أن أحدا لا يتحدث عنها، هي موجودة بشكل واضح في أحاديثهم الشريفة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الجهة الثانية حزب الشيطان. ملعون من خالف، مرحوم من صدق. ماذا تقولون بعد بيان كل هذه الحقائق؟ هذه الآيات القرآنية موجودة بعينها في الزيارة الشريفة، وأنت تخاطب أمير المؤمنين وتقول له: ولقد أنزل الله تعالى فيك من قبل وهم كارهون، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إلى آخر الآيات التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل. الصورة واضحة، لا تحتاج إلى كثير من التعقيد في التفكير. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. هذه خطبة الزهراء، الخطبة التي تسمى بالخطبة الفدكية أو تسمى بالخطبة الفاطمية في وسطنا الشيعي. إنني أقرأ عليكم من عوالم العلوم للمحدث البحراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الثاني من عوالم فاطمة. العوالم موسوعة حديثية كبيرة، جزآن منها يعرفان في أيامنا هذه بعوالم فاطمة، هذا هو الجزء الثاني. الخطبة الزهرائية التي ألقيت في المسجد على المهاجرين والأنصار بعد الذي جرى ما جرى، فماذا تقول الصديقة الكبرى للمهاجرين والأنصار؟ ماذا تصفهم؟ أولئك الذين من بينهم خرج خلفاء السقيفة الذين صاروا أئمة لهم، وهؤلاء المهاجرون والأنصار هم أشياع أولئك الأئمة الذين نصبوا في سقيفة بني ساعدة. والخطاب بمسمع من الخليفة الأول ومن أشياعه وأتباعه، والمهاجرون والأنصار ينصتون للصديقة الكبرى وهي تقول: إنني أقرأ من صفحة 678 من خطبة الصديقة الكبرى، تقول لهم: ونكستم بعد الإقدام. إنها تتحدث عن حالهم في الوقت الذي تخاطبهم فيه، هذا هو تقييم فاطمة للمهاجرين والأنصار، ويأتي منطبقا مع المضامين التي تقدمت في سورة الفاتحة في سياق آية الكرسي من سورة البقرة في الخطبة الغديرية المحمدية في الزيارة الغديرية الشريفة، ما تلوته عليكم من آيات من سورة المائدة قبل قليل وردت في الزيارة الغديرية، المضامين هي هي. فاطمة تصفهم في الوقت الذي كانت تتحدث فيه، فتقول لهم: ونكستم بعد الإقدام، وأشركتم بعد الإيمان. إنهم مشركون، الأمة ارتدت، لقد رجعوا القهقرة كما في أحاديث النواصب أنفسهم، أكثر الصحابة رجعوا القهقرة بحسب أحاديث النواصب. ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان، هذه خطبة الزهراء المعروفة، تدبرتم فيها بؤسا لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، نقضوا العهود، الحال هو هو مع أكثر مراجع الشيعة. صاحب الزمان يقيمهم ويصفهم وهو يقول لهم: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو خطاب فاطمة لنفس هذه الأمة، لهذه الأمة ليست المرحومة، المرحوم من صدق عليا، هذه أمة ملعونة، ملعون من خالفه. أكانوا يسمون أنفسهم شيعة أم كانوا يسمون أنفسهم سنة؟ ما هذه هي خطبة الغدير التي تلوتها عليكم. أنا لا شأن لي بالسنة وما يقولون، ولا شأن لي بالنجف وما تقول. نحن نتحدث بحديث علي وآل علي، يقبلون به لا يقبلون به، هم أحرار، نحن نقبل به. ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان. فاطمة تقول لهم من أنكم مشركون وأشركتم بعد الإيمان، بؤسا لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. هذا ما قالته فاطمة للرجال حينما تحدثت في مسجد أبيها وبمسمع من الخليفة الأول. هذا الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى الخليفة الأول، وبالدرجة الثانية إلى الذين بايعوه. ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان، الإيمان كان متحققا في بيعة الغدير، فلما نكصوا عنها وغدروا بالغدير صاروا مشركين. هذا هو منطق فاطمة. فأين تضعون هذا المنطق الأخرق لسفهاء النجف؟ ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان، بؤسا لقوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. هذا منطق فاطمة بمحضرهم جميعا، وهؤلاء سفهاء النجف يأتوننا بفتاوى وعقائد تتعارض بالكامل مع هذا المنطق، يعني أنهم في دائرة الذين يغضبون فاطمة، فهم يقعون ضمن مصاديق المغضوب عليهم في سورة الفاتحة التي يقرؤونها، بالضبط كما يفعل النواصب. النواصب يقرؤون الفاتحة في صلواتهم ويقرؤون ما جاء في الفاتحة من ذكر المغضوب عليهم، وهم من أبرز العناوين، من عناوين المغضوب عليهم من قبل الله سبحانه وتعالى. الحال هو هو عند سفهاء النجف وأتباعهم. ما هي هذه الحقيقة الواضحة؟ قولوا لي غير ذلك. وفاطمة بعد ذلك أكدت المعنى لنسائهم، ومن المصدر نفسه، صفحة 814 وما بعدها، حينما جاءت نساء المدينة وهن نساء المهاجرين والأنصار لعيادة فاطمة بعدما هجموا عليها وحاولوا قتلها وسقطت جريحة فاطمة وماتت بعد ذلك من تلك الجراحات. إمامنا الصادق صريحا يقول من أن فاطمة ضربت وأسقطت جنينها من ذلك الضرب وماتت من ذلك الضرب. الرواية في أوثق كتبنا في كامل الزيارات عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن فاطمة ماتت من الضرب بعد أن جرحت. فبعد تلك الأحداث جاءت نساء المدينة لزيارة فاطمة وسألنها عن حالها، كيف أصبحت يا بنت رسول الله؟ فماذا قالت لهن؟ قالت: أصبحت والله، فاطمة تقسم هنا، أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم. قالية يعني غاضبة ومبغضة لهم ومبتعدة عنهم ومتبرئة منهم، هذا معنى قالية. أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم. لماذا؟ تقول: لفظتهم بعد أن عجمتهم. عجمتهم أي أدخلتهم في فمي حين أدخلوا الطعام في فمي وأبدأ بلوكه، ألوكه، ولكنه لا يعجبني فألفظه، أرميه خارج فمي. لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم، إن شانئك هو الأبتر، هؤلاء هم الأباترة، هؤلاء هم الأبتريون، هم البترية، هم الذين سيخرجون من النجف يحاربون الحجة ابن الحسن، هم وشنأتهم، إن شانئك هو الأبتر، لا يضحكون عليكم يقولون لكم إن البترية فرقة من الزيدية، ولا يقصد بالبترية الذين سيحاربون إمام زماننا عند ظهوره بين النجف وكربلاء، لا يقصد منهم مراجع النجف وعمائم النجف، لا يضحكون عليكم. صحيح أن البترية من فرق الزيدية، ولكن لماذا سموا بهذا الاسم؟ ترتبط التسمية بهذه المضامين، والأصل في الموضوع سورة الكوثر، سورة فاطمة، إن شانئك هو الأبتر، من هناك يبدأ الكلام. البترية من الزيدية سموا بهذا الاسم وبمحضر الإمام الباقر، وقد أيد ذلك بسكوته، سماهم زيد بن علي بالبترية بمحضر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، إنهم مصداق من مصاديق الأباترة والأبترية والبترية الذين تحدثت عنهم سورة الكوثر. هذا العنوان ليس محصورا بالفرقة الزيدية، والزهراء هنا حينما تتحدث عن أنها قد شنأتهم بعد أن سبرتهم، بعد أن اختبرتهم، شنأتهم، هذا يعيدنا إلى منطق القرآن، إن شانئك هو الأبتر، هؤلاء هم الأباترة الذين بتروا عليا عن محمد، والذين بتروا العترة عن الكتاب، هؤلاء هم الأباترة. أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن سبرتهم، سبرتهم، اختبرتهم، شنأتهم أعطيتهم شهادة السقوط الكامل، إنها أعطتهم الشهادة على أنهم الأباترة، على أنهم الأبترية. شنأتهم يعني أنها بعد أن اختبرتهم وصفتهم بهذا الوصف من أنهم شانئون لمحمد وآل محمد. الشانئون لمحمد وآل محمد هم الأباترة، إن شانئك هو الأبتر. لن يفترق الكتاب والعترة، لن يفترق. لابد أن نفهم الكتاب برؤية العترة، وأن نفهم حديث العترة برؤية الكتاب. لن يفترق حتى يرد علي على الحوض. وإذا ما تمسكنا بهما وعدنا رسول الله لن نضل بعده أبدا. وهذه مصاديق المعانقة والمطابقة بين حديث الكتاب وحديث العترة. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الكلام، ألا لعنة على المنهج الطوسي. هكذا تقول فاطمة تؤكد المعنى: أصبحت والله عائفة لدنياكم، قالية لرجالكم، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وشنأتهم بعد أن سبرتهم، فقبحا لفلول الحد وخور القناة وخطل الرأي وزلل الأهواء. لا أجد وقتا كي أشرح هذه الكلمات، أعتمد على فهمكم الإجمالي لما يظهر منها. فقبحا لفلول الحد وخور القناة وخطل الرأي وزلل الأهواء. الحديث عن ضلالهم، الحديث عن نصرتهم للباطل وعن خذلانهم للحق، إلى أن تقول بنت محمد صلى الله عليه وآله: وبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إنها تخاطب نساءهم، تحدثهم عن الرجال من المهاجرين والأنصار، من خليفتهم إلى أصغر واحد فيهم. هذه فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها ويغضب لغضبها. وبئس ما قدمت لهم أنفسهم، ما هي النتيجة؟ أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذه عاقبته، هذه صاحبة الشفاعة، هذه حاكمة الدنيا والآخرة. هذه فاطمة تعطي النتيجة النهائية لأولئك الذين غدروا بالغدير. الحكاية ما هي ببساتين نخل تعنون بفدك، الحكاية أكبر من ذلك. الحكاية بيعة الغدير، الحكاية هنا. وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. في خطبتها في المسجد صرحت بشركهم بعد إيمانهم، ولكن بعد الذي جرى ما جرى، وهذه أيامها الأخيرة بعد أن حاولوا قتلها، عذبوها وجرحوها وكان الذي كان. ولست أدري خبر المسمار بقية الله، أنت تدري. ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا منطق فاطمة، هذا حديث فاطمة. وأنا اقتضبت لكم شيئا على سبيل الأنموذج، إذا أردت أن أتحدث عن الحقيقة بكل أبعادها لابد أن أشرح كل الكلام، فأين هو الوقت؟ أنا هنا بصدد الحديث عن بعض من مكونات التطعيم الزهرائي من هذا الفيروس القذر الذي جاءنا من النجف، نجف طوسي 448. حذاري من هذا الفيروس القذر. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. ماذا نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى؟ أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نخاطبها: وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. يا لسوء حظ المهاجرين والأنصار أن حكمت عليهم فاطمة بما حكمت، لقد أصدرت حكمها عليهم. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه العبائر، إنما قرأتها تذكيرا لكم فقط وتذكيرا لنفسي قطعا قبل أن تكون تذكيرا لكم. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، نصدق بمحمد وعلي، لكن هذا التصديق لن يقبل إلا بتصديق من فاطمة. هذا هو معنى الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى التي بيدها ولاية التصديق على الحقائق، تلك هي فاطمة. إمام الأئمة من ولدها، من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد صلوات الله عليهم جميعا، إنها أحد أئمة الأئمة الثلاثة، محمد علي فاطمة، هؤلاء هم أئمة الأئمة. محمد إمام لعلي وفاطمة ولولدهما من الأئمة المعصومين، وعلي إمام لفاطمة ولولدهما من الحسن المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم، وفاطمة إمام للأئمة من ولدها من الحسن المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم. فاطمة هي التي تصدق على عقيدتنا، وهي التي تصدق على بيعة الغدير، عليكم أن تعرفوا ذلك. التصديق عند فاطمة، نبايع أمير المؤمنين، نبايع الحجة ابن الحسن في زماننا هذا، لكن التصديق من فاطمة. هذا هو معنى هذه العبائر، أعيد قراءتها عليكم. وزعمنا يا أم الحسن، يا أم الحسين، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي. لماذا؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك المغضوب عليهم. من هم يا أيها الشيعة العباقرة؟ من هم؟ كيف تقبلون من سفهاء النجف أن يساووا بين الذين يتطهرون ويطهرون بولاية فاطمة، وبين أولئك الذين يقتلون فاطمة ويتشيعون وينصرون الذين قتلوا فاطمة؟ ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء، في اللعن المئوي؟ ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء؟ هل جئتكم بشيء من عندي؟ هل جئتكم بهراء من هراء سفهاء النجف؟ أم أن هذه المفردات هي مفردات عقيدتنا؟ ماذا نقرأ في زيارة عاشوراء في اللعن المئوي؟ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، وآخر تابع له على ذلك. حينما تقرؤون وترددون هذا الكلام تقصدون من؟ ألا تلاحظون أن مضامين القرآن مع مضامين حديث العترة بمستوى من التطابق إلى درجة 100%؟ فقد تنقلت بكم من سورة الفاتحة إلى آية الكرسي إلى الخطبة الغديرية إلى الزيارة الغديرية إلى خطبة الصديقة الكبرى في المسجد إلى حديثها مع نساء المهاجرين والأنصار إلى زيارة الزهراء صلوات الله عليها إلى زيارة عاشوراء، هل وجدتم ثغرة في ذلك؟ هذه المواد الأساسية والمكونات الرئيسة للتطعيم الزهرائي من هذا الفيروس القذر الذي أنتجته لنا حوزة السفهاء في النجف. إنه فيروس نجف طوسي 448 448، إنها السنة التي تأسست فيها حوزة النجف. فحينما تقرؤون في زيارة عاشوراء في هذا اللعن المئوي، لعن ترددونه 100 مرة، ماذا تقصدون به؟ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. مر علينا في خطبة الغدير ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. مرحوم من صدقه يحتاج إلى أن يتوجه إلى الزهراء كي تصدق على تصديقه، لابد أن تلتفت إلى هذه الناحية. فالزهراء هي القيمة على الدين، هذه الحقيقة التي لم يشر إليها أحد. إنهم في النجف أحرقوا منزلتها مثلما في السقيفة أحرقوا منزلها، في السقيفة أحرقوا منزلها، ولكن في النجف أحرقوا منزلتها وأنكروا إمامتها وأنكروا قيمومتها على الدين ونقصوا من قدرها وبرأوا أعداءها من قتلها. هذا هو الذي يجري في النجف. لا أتحدث عن بعض الخطباء الجهال، وبعض منهم لا يعتقد بصحة ما يقول، لكنه أيام شهادة الزهراء يذكر مصيبة الزهراء وهو يعلم أن مرجعه الذي يقلده لا يعتقد بهذا، لكن ما عاشه من خلال هذا الكلام. حزمة الدولارات التي تعطى له من قبل أصحاب المواكب والهيئات هو يحصل عليها من خلال ما يقرأه ما يقوله بخصوص مصاب الصديقة الكبرى، وهو لا يعتقد به لأنه يعتقد بما يقول به المرجع. هذه مشكلة كبيرة جدا في واقعنا الشيعي، لا أريد أن أسلط الضوء عليها في هذه العجالة من الوقت، تحدثت عنها كثيرا وسأتحدث عنها في قادم الأيام إن بقي من العمر بقية. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تابع له على ذلك. ومن زيارة عاشوراء هذه النصوص حجة عليكم، هذه النصوص موجودة في بيوتكم، حينما تقرؤونها تضحكون على أئمتكم، تضحكون على أنفسكم، أم تجمعون بينها وبين سفاهة سفهائكم في النجف؟ كيف يكون ذلك؟ هذا منطق أئمتكم يتناقض بدرجة 100% مع منطق سفهائنا في النجف. في زيارة الجامعة الكبيرة ماذا تقرؤون؟ القول البليغ الكامل إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، هكذا تخاطبونهم، وهذا الخطاب توجهونه لهم جميعا، توجهونه لإمام زمانكم. سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه. فكيف نساوي بين الجنانيين وبين النيرانيين؟ كيف يكون ذلك؟ أقرأ عليكم مرة أخرى، ماذا تخاطبون أئمتكم؟ تضحكون عليهم أم تضحكون على أنفسكم؟ أم تريدون أن تجمعوا بين هذه الحقائق وبين سفاهات سفهائكم في النجف؟ ماذا تريدون أنتم؟ تريدون منطق محمد وآل محمد؟ هو هذا الميزان، هو هذا ما يعلمون به الشيعة من أن المراجع هم الميزان. هذا منطق أخرق، المراجع ليسوا ميزانا، المراجع نزنهم بميزان محمد وآل محمد. إن وافقوا مع منطق محمد وآل محمد نوافق معهم، وإن خالفوا نخالفهم ونرفضهم. هم يريدون منكم أن تجعلوا المراجع ميزانا، هذا ضلال. الميزان محمد وآل محمد، لا يمكن أن يكون غير المعصوم ميزانا. كيف يكون ذلك؟ ما ننقله عن آل محمد ونشرحه ليس ميزانا إلا أن يكون حقيقيا. لما أنقل لكم كلام آل محمد فإنني ما أصبحت ميزانا، كلام آل محمد هو الميزان، وحينما أشرحه بشرحي فشرحي ليس ميزانا إلا أن تعتقدوا بصحة شرحي، لا من باب الصنمية ولا من باب الديخية، من باب أن المنطقة وأن العقل وأن الأدلة تقود إلى صحته. فحينئذ يكون شرحي ميزانا، لا لأنه شرحي، لأن الأدلة تدل عليه. ولأن المنطق يقر به، ولأن العقل يسلم به، ولأن ثقافة الكتاب والعترة في كل أصولها الواضحة توافقه تطابقه وهو لا يشذ عنها. فالميزان هم والميزان كلامهم، لا أنا ولا غيري. غير المعصوم لا يكون ميزانا، يمكن أن يكون ناقلا لمعطيات الميزان. هما ناطقان، ناطق عن الحق هو علي وآل علي فقط، وناطق عن الشيطان كثيرون كثيرون من النواصب وغيره، من سفهاء النجف وغيرهم كثيرون كثيرون. الناطق عن الحق فقط علي وآل علي. إنني أتحدث عن محمد وآل محمد، أتحدث عن محمد علي فاطمة، وعن ولدي علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم. لكنني أقول علي وآل علي، فهذه العناوين يحبها محمد. إنني أقول ذلك لأنني على يقين أن هذه العناوين يحبها محمد، لأن محمدا يحبها. إني أرددها، هذا ما فهمته بعد هذا العمر الطويل من المعايشة والمعانقة لثقافتهم وحديثهم ولقرآنهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم. من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه. كيف تتم المساواة بين هذين الفريقين؟ هكذا تخاطبون أئمتكم، سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم. من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر. كيف تكون المساواة؟ ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن جحدكم كافر. هذا الكفر أشد من الكفر بالله، وأشد من الكفر بمحمد صلى الله عليه وآله. صريح الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة هو هذا، سأمر عليها. لكن تذكروا هذه العبارة، إنها من عبائر الزيارة الجامعة الكبيرة. ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي. هذه المضامين موجودة الآن وبعد الآن، لا كما يقول الذي يقول من أن خلافة علي ليس محلا للابتلاء في يومنا هذا. هذا الهراء القذر هذا هراء النجف، هراء سفهاء النجف. دققوا معي، من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثوى، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. هذا هو القول البليغ الكامل، لا مجال للعبث هنا. النخعي حين سأل الإمام الهادي ماذا طلب منه، هكذا قال له، اقرأوا مقدمة الزيارة، قال له: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. الإمام أجابه، والجواب يكون على قدر السؤال، أليس الحكماء هكذا يفعلون؟ أو أنهم يفعلون كما يفعل السفهاء في النجف؟ فهذا النخعي سأل الهادي وقال له: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فماذا تتوقعون، أن الإمام الهادي سيعلمه قولا سخيفا ناقصا؟ قطعا سيعلمه قولا بليغا كاملا. فهذا هو القول البليغ الكامل من العترة الطاهرة. وهكذا تقول هذه الزيارة، هكذا يقول هذا القول البليغ الكامل، ويصرح تصريحا واضحا: من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك. هذه الفتاوى وين نخليها؟ بيا مكان، ومن يا مكان طلعت هذه الفتاوى الحقيقية. هذا هو القول البليغ الكامل: من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي. أين تضعون هذا الهراء من أن خلافة علي وإمرته وولايته ليست محل ابتلاء في يومنا هذا؟ الدين دينكم، والمسؤولية مسؤوليتكم. بالنسبة لي الأمور واضحة، وأتحدث بكل جرأة وبكل طلاقة، لا أبالي بهؤلاء السفهاء ولا أبالي بسفاهتهم، إن منطقي هو هذا المنطق وديني هو هذا الدين. الأمر راجع إليكم، أنا هنا أعرض بين أيديكم مكونات التطعيم الزهرائي للخلاص من قذارات ونجاسات ما يصدر من السفهاء وسفاهتهم. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له فكيف يكون النداء؟ قال ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته، ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في السفياني وشيعته، فيرتاب عند ذلك المبطلون. ماذا قرأنا في زيارة الجامعة الكبيرة قبل الفاصل؟ ومن جحدكم كافر، وقلت لكم من أن هذا الكفر هو أشد من الكفر بالتوحيد، وأشد من الكفر بالنبوة، وأشد من الكفر بكل تفاصيل الرسالة. الدليل الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالة الرسول تشتمل على كل التفاصيل. ولاحظوا أن الخطاب في الأيام الأخيرة من حياة محمد صلى الله عليه وآله، فبعد هذه الآية بفترة قصيرة استشهد نبينا صلى الله عليه وآله ورحل عن الدنيا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بتوحيدها، بنبوتها، بقرآنها، بعقائدها، بأحكامها، بكل تفاصيلها، جعلت في جهة وفي الجهة الأخرى جعلت بيعة الغدير التي هي عنوان لولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر واضح. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، وهي إشارة واضحة إلى ما سيصدر عن الناس في ذلك الوقت وفي الأوقات القادمة. فرسول الله صلى الله عليه وآله لا ينظر إلى زمن محدود في لحظة معينة، نظره صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فتوى صريحة من الله سبحانه وتعالى بكفر الذين لا يقرون ببيعة الغدير. فهذا هو الكفر الأشد، لأن الذين سيكفرون بالتوحيد، سيكفرون بالله، إنما يكفرون بجزء من الرسالة التي جعلت بكلها، بقضها وقضيضها في جهة، وجعلت بيعة الغدير في جهة أخرى. إذا كنتم تعتقدون أن الآية في بيعة الغدير، بالنسبة لي أعتقد أن الآية في بيعة الغدير، لذلك أفهمها بهذا الفهم. وما اعتقدت بهذا الاعتقاد لأنني وجدت أن من أبده البديهيات عند العترة الطاهرة أن الآية هذه في بيعة الغدير وبشكل قطعي لا نقاش فيه. النواصب يريدون أن يقولوا ما يقولوا مع أن في كتبهم ما يشير إلى أن الآية في بيعة الغدير. مراجع النجف ماذا يقولون؟ إذا كانوا يقولون من أن الآية في بيعة الغدير قطعا فكيف يفهمونها؟ هؤلاء القوم الكافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، الآية عن أي كفر تتحدث؟ إنها تتحدث عن كفر الذين لا يقرون ببيعة الغدير، والآية تتحدث عن أن بيعة الغدير في جهة وأن الرسالة في جهة أخرى بكل تفاصيلها، والتوحيد جزء من الرسالة. فحينما يكون الكفر بالتوحيد سيكون أضعف وأقل شدة من الكفر ببيعة الغدير. منطق الآية هكذا يقول، ماذا تقولون أنتم؟ ومن جحدكم كافر لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن الكفر على درجات، صحيح هذا، ولكن أعلى الدرجات هي هذه الدرجة، فلا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن الكفر على درجات وهذه درجة من الدرجات أو معنى من المعاني. كذابون هؤلاء، سفلة جهال لا يفقهون القرآن، دجالون يحرفون الحقائق، حتى لو صفعتم وجوههم بهذه الحقائق فإنهم سيبحثون عن مخرج لهم، شياطين، هذا هو واقعهم، مع أنهم يعلمون أن الحقيقة هي هذه، لأنهم لن يجدوا مخرجا مهما فعلوا فيما بينهم وبين أنفسهم. أنا لا أتحدث عن حديثهم مع أتباعهم الحمير الذين ركبوا على ظهورهم. الآية واضحة صريحة، ومن جحدكم كافر، وهذا الكفر أشد من الكفر بالله ومن الكفر بكل الرسالة بكل تفاصيلها. دققوا النظر في الآية فإن الآية جعلت الرسالة بكل تفاصيلها، بتوحيدها، بنبوتها، بقرآنها في جهة، وجعلت بيعة الغدير في جهة أخرى، ثم حكمت على الذين ينكرون بيعة الغدير بأنهم كافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، فهذا الكفر سيكون أشد من الكفر بالرسالة كلها. قطعا سيكون الكفر بالرسالة كلها التي جعلت في جهة تقابل جهة بيعة الغدير، سيكون الكفر بالرسالة كلها سيكون أشد من الكفر ببعض أجزائها، من الكفر بالتوحيد فقط أو من الكفر بالرسالة فقط. لكن الكفر ببيعة الغدير سيكون هو الأشد. ومن جحدكم كافر، هذا قانون من قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة، هذا الدستور العقائدي فيه القواعد والقوانين، من جملة القوانين الواضحة ومن جحدكم كافر. زنوا عقائد مراجعكم وزنوا فتاوى مراجعكم بهذه الموازين، لا يضحكون عليكم ويجعلونكم تعرضون عن هذه القواعد والقوانين بسبب سفاهاتهم الخرقاء. الميزان محمد وآل محمد، كلامكم نور، هكذا تخاطبونهم في زيارة الجامعة الكبيرة. أما كلام سفهاء النجف فهو سفاهة في سفاهة وضلال في ضلال. إذا صدر الكلام منهم موافقا لهذه القواعد والقوانين نقبل الكلام منهم، أما إذا خالف كلامهم فذلك ضراط لا قيمة له. إذا خالف كلامهم منطق زيارة الجامعة ومنطق قرآن محمد وآل محمد بشرط المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم، فلا قيمة لكلامهم. الدين هنا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهوم بقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإنهم لا يعدون الفقيه من الشيعة فقيها حتى يكون مفهما، هكذا علمونا. أعتقد أن الصورة صارت واضحة وجلية. هذه هي أهم مكونات التطعيم الزهرائي. بقيت بقية سيأتي الحديث عنها تباعا، لا أستطيع أن أحيط بكل المكونات، لكنني عرضت بين أيديكم أهم هذه المكونات. سورة الفاتحة، آية الكرسي، الخطبة الغديرية، الزيارة الغديرية، أهم زيارات الأمير، الخطبة الزهرائية في المسجد، حديث الزهراء مع نساء المهاجرين والأنصار، زيارة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، زيارة عاشوراء، الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل. هذه من أهم المكونات الأساسية للتطعيم الزهرائي الذي نقدمه لكم مجانا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. رواية نقلها المحدث الكراجكي في كتابه كنز الفوائد، وأنا أقرأها عليكم من كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة للسيد أحمد المستنبط، طبعة مكتبة نينوى الحديثة. في الجزء الأول في الصفحة 33، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن أبا حنيفة أكل معه، أكل مع إمامنا الصادق، أن أبا حنيفة أكل معه، فلما رفع الصادق صلوات الله عليه يده عن أكله قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ الصادق رفع يده عن الطعام وقال هكذا: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فقال الإمام الصادق: ويلك، إن الله تعالى يقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذه الآية 74 من سورة التوبة. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال أيضا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقال أيضا: وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إنها الآية 59 من سورة التوبة. الحادثة مهمة جدا للتدبر فيها. أعيد قراءة الكلام مرة أخرى. بعد أن رفع الصادق صلوات الله عليه يده عن الطعام وأبو حنيفة يسمع، ماذا قال الصادق عليه السلام؟ قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فقال الصادق صلوات الله عليه ويلك، إن الله تعالى يقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كما قلت لكم، إنها الآية 74 من سورة التوبة. وقال أيضا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقال أيضا: وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إنها 59 من سورة التوبة. فقال أبو حنيفة: فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت. لماذا أوردت هذه الحادثة؟ لأنني على علم من أن كثيرين منهم في النجف وغير النجف سيقولون من أين جاء بهذه المعاني؟ لا أقول هذا الكلام على سبيل التخيل، يقولون هذا الكلام يوميا مع كل حلقة من حلقات هذا البرنامج وحتى البرامج السابقة. هذا أمر واضح بالنسبة لي، أريد أن أجيبهم بجواب الصادق صلوات الله عليه. فقال أبو حنيفة: فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت. لماذا؟ لأنه يفهم القرآن بحسب المنهج العمري، حسبنا كتاب الله، مراجع النجف كذلك. ما هو وهم أبو حنيفة ومراجع النجف يشربون من نفس الآنية، من العيون الكدرة القذرة. أبو حنيفة يقول: فكأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت. فماذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ بلى بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك من سفهاء النجف، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك. حينما أقول من سفهاء النجف لا أتحدث عن النجف الجغرافيا، كررت هذا الكلام، أتحدث عن النجف المنهج، والذي قد يكون في النجف ويكون في غير النجف. لا أتحدث عن الجغرافيا ولا أتحدث عن سكان مدينة بعينها، إنني أتحدث عن منهج. الإمام الصادق هكذا قال له: بلى قد قرأتهما يا أبا حنيفة وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك، أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن؟ وفقا لأي منهج يتدبرون القرآن؟ إذا كانوا يتدبرون القرآن وفقا للمنهج العمري فإن التدبر هذا سيكون ضلالا. التدبر بحاجة إلى مفردات، التدبر بحاجة إلى مفاتيح. هذه المفاتيح وهذه المفردات من أين يأتون بها؟ إمامنا السجاد والرواية في الكافي من أن آيات القرآن خزائن مغلقة، خزائن إذا أردت أن تفتحها لابد أن يكون بيدك مفتاح. هذا المفتاح من أين نأتي به؟ زرارة يحدثنا عن الباقر والرواية في الكافي الشريف: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. خلاصة القول في مقدمة حلقات هذا البرنامج: يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، كما يقول الباقر صلوات الله عليه: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. والآيات خزائن، إذا أردنا أن نتمتع بما في هذه الخزائن لابد أن تكون المفاتيح بأيدينا، والمفاتيح عندهم. المفاتيح حديثهم، المفاتيح تفسيرهم للقرآن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا بايعنا في بيعة الغدير على أن نأخذ التفسير منهم فقط، لا كما فعل النواصب ولا كما فعل سفهاء النجف، سفهاء المنهج النجفي. الإمام هكذا يقول له: بلى قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك. أنتم يا أصحاب العمائم الذين تشاهدون هذه الحلقة من أشباه أبي حنيفة أم لستم من أشباه أبي حنيفة؟ من أشباه البطائن حين قال له الإمام الكاظم: أنت وأصحابك، أنت وأشباهك، أنت وأصحابك، وأنت وأشباهك، والمعنى واحد، أنت وأصحابك أشباه الحمير، أصحابه أشباهه، أنت وأصحابك أشباه الحمير. والصادق هنا يقول: ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها، قلوب مقفلة. بماذا أقفلت؟ أقفلت بالبعد عن آل محمد. وقال، لا زال حديث الصادق، وقال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران على قلوبهم من الرين، والرين هو الصدأ، الرين القذارة والوسخ. هم يقولون إن حديثنا، حديثهم صلوات الله عليهم، إن حديثنا يجلو الرين عن القلوب مثلما يجلو الصيقل الرين عن السيف، الصدأ عن السيف. فهذا الرين في قلب أبي حنيفة وأشباهه من بعدهم عن حديث آل محمد، فما بالك بهؤلاء القوم في النجف وغير النجف من أتباع الطوسي يمزقون حديث العترة بمناهج النواصب. هؤلاء أسوأ. ولذا فإن الإمام الصادق قال عنهم من أنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ألا تلاحظون أن كل هذه النصوص تترابط فيما بينها وتشكل لوحة متكاملة؟ ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على علم الأصول؟ ألا لعنة على المنهج الطوسي النجفي الذي يدمر هذه الحقائق ويدمر هذه الأحاديث؟ هل أنتم بحاجة للبحث في سند أي نص من هذه النصوص؟ ألا تلاحظون أنها تتماسك تماسكا شديدا في حروفها مع كل حرف من حروف القرآن؟ ألا تلاحظون أن الحقيقة جلية في كل هذه المركبات؟ أنا ما عرضت لكم كل شيء، جئتكم بنماذج، جئتكم بنماذج من المكونات الرئيسة للتطعيم الزهرائي للخلاص من قذارات فيروس نجف طوسي 448. حذاري من هذا الفيروس القذر، حذاري من الفتاوى التي تصدر وهي تعبأ بهذا الفيروس القذر، حذاري من الرسائل العملية التي تعبأ بهذا الفيروس القذر، حذاري من الخطباء، وحذاري من الفضائيات، وحذاري من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء الذين ينشرون ويبثون هذا الفيروس عبر خداعكم من أن المرجعية صمام أمان. أي أمان هذا الذي يتحدثون عنه؟ المرجعية تنشر هذه الفيروسات القذرة من خلال الفتاوى، من خلال الفضائيات، من خلال الخطباء، من خلال الوكلاء، من خلال الدراسة الحوزوية. هذا هو الواقع الذي نعيشه نحن. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. وعدتكم في طوايا الحلقات الماضية من أنني سأحدثكم عن وصف إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة بالسباريت. السباريت جمع لسبروت، وهي بالضبط مثلما في لغتنا الشعبية العراقية، في لغتنا، في لهجتنا الشعبية العراقية، السرابيت، وهي جمع لسربوت. جاء هذا في الرسالة الثانية التي وجهها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد قبل وفاته في فترة زمانية هي دون سنة. الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة في شهر رمضان، في بدايات شهر رمضان، والرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد في نهاية سنة 412 للهجرة. لا أريد أن أذهب في هذه التفاصيل كثيرا، وعدتكم أن أتناول هذا المطلب، لكنني في الحقيقة لا أجد وقتا كافيا، سأتركه إلى الحلقات القادمة. قطعا سأعود إلى هذا المطلب، البرنامج طويل وسيكون على مجموعات من الحلقات. هذا هو برنامج الخاتمة، لابد أن أضع النقاط على الحروف كي يكتمل البحث في الملف الكبير الذي بدأته منذ سنوات تحت عنوان ملف الكتاب والعترة. على أي حال، بعد كل ما تم بيانه في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة من ذكر أهم المكونات الرئيسة للتطعيم الزهرائي والذي هو مجاني على هذه الشاشة للجميع، للذين يبحثون عن الحقيقة، للذين ينتظرون إمام زمانهم، يريدون معرفته من الطريق الذي يريده هو بحسب منطق الكتاب والعترة، لا بحسب منطقي أنا أو منطق غيري. أعود إلى ما جاء في الخطبة الغديرية كي نجدد بيعتنا مع علي صلوات الله عليه عبر إمام زماننا الحجة بن الحسن. ماذا قال رسول الله في خطبته التي هي ميثاق البيعة فيما بيننا وبينه؟ ما قاله رسول الله في غدير خم ليس محصورا بذلك المكان وذلك الزمان، وليس مرتبطا بأولئك القوم الذين حضروا، وليس خاصا بأولئك الذين صافحوا رسول الله وأمير المؤمنين. الجميع لم يتمكنوا، كان الوقت ضيقا، ورسول الله بين هذا الأمر. معاشر الناس، أنتم أكثر من أن تصافحوني بكف واحدة، قد أمرني الله أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدتم الإمرة لعلي بن أبي طالب ومن جاء من بعده من الأئمة مني، ومنه على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه. ثم وجه الخطاب إلينا جميعا، فليبلغ الحاضر الغائب، فليبلغ الحاضر الغائب، لقد بلغتكم وأنتم بلغوا غيركم. وقناة القمر يوميا تبلغ هذه الرسالة كرارا على شاشتها. مع كل مقطع افتتاح لبرامجها، إن كان في الافتتاح الأول أو في الافتتاح المعاد، فإننا نبلغ الرسالة هذه. فليبلغ الحاضر الغائب، ها أني قد بلغتكم وأنتم بلغوا بقدر ما تستطيعون. فليبلغ الحاضر الغائب، فقولوا سامعين مطيعين راضين لما بلغت عن ربك يا رسول الله، بتوفيقك نكون، من دون توفيقك يا رسول الله لن نكون شيئا. سامعين مطيعين راضين لما بلغت عن ربك، تبايعك على ذلك قلوبنا وألسنتنا وأيدينا، على ذلك نحيا ونموت ونبعث لا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب. أعطينا بذلك الله وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت. قطعا لا بد من ذكر فاطمة، من دون ذكر فاطمة فإن البيعة ستكون ناقصة، وفاطمة هي التي تصدق على هذه البيعة. ما أنا قرأت ذلك عليكم قبل قليل، قرأت من زيارتها الشريفة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك يا زهراء إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. سأعود إليها، وصدقوني بحسب علمي لم تبايع على طول تاريخ عصر الغيبة الكبرى مجموعة شيعية بيعة الغدير بهذا الفهم وبهذا التوجه لفاطمة، أن تطلب من فاطمة أن تصدق على بيعتها بحسب علمي. صدقوني إني لأغبط نفسي وأغبطكم، صدقوني دونكم التاريخ ودونكم المكتبة الشيعية، لأن أحدا لم يتحدث عن إمامة فاطمة. من هنا من هذه الشاشة صدر الحديث عن إمامة فاطمة بالوثائق والحقائق والأدلة القاطعة التي ترغم الآناف وإن عاندوا. من هنا صدرت الحقائق بهذه العقيدة القطعية، وإلا فبيعتكم الغديرية ستكون مخرومة من دون أن تصدقها فاطمة. ما أنا الذي أقول، القرآن هو الذي يقول. إذا ما ذهبنا إلى سورة البينة، إنها سورة الشيعة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه الآية السابعة بعد البسملة من سورة البينة في شيعة علي، حتى في كتب القوم، حتى في كتب النواصب، الآية في شيعة علي فقط. لا أريد أن أخوض في معنى الآية، ولكن السورة تشتمل على هذه الحقيقة. في الآية الخامسة بعد البسملة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة عن باقر العلوم، كلماته الشريفة، وذلك دين فاطمة، دين القيمة، القيمة فاطمة. ومن هنا فإننا نتوجه إليها ونطلب منها أن تصدق على بيعتنا لمحمد وعلي، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، بتصديقنا لمحمد وعلي. وأبرز عنوان في تصديقنا لمحمد وعلي أين يكون؟ في بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. العنوان الأبرز لتصديقنا لمحمد وعلي في بيعة الغدير. وحق الزهراء إنها نعمة لا تماثلها نعمة أن نبايع بيعة الغدير على الوجه الأكمل، هذا هو الوجه الأكمل لبيعة الغدير. إننا نحاول أن نقترب من المنهج اليماني. المنهج اليماني صفته الواضحة يوالي علي. إننا نتشبه بهذا المنهج، نعد أنفسنا ممهدين لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أدركنا ذلك أم لم ندرك؟ فإننا ننقل الأمانة هذه للآتين من بعدنا. إذا لم نفعل ذلك فإننا سنكون خائنين لأمانة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. فبيعتنا هذه لا بد أن تصدقها فاطمة، وإلا لا قيمة لها، بيعة مخروبة. بيعة الشيعة عبر الأجيال بيعة مخرومة، يعذرون لجهلهم، لكن السفهاء في النجف لا يعذرون. نعيد الكلام إذن كي تكون البيعة نظيفة. عرفتم أن هذا التنظيف بسبب ما أخذته من تطعيم ضد الفيروس، إنني قد أخذت هذا التطعيم منذ زمن، وها أني أضعه بين أيديكم، وقد وضعته بين أيديكم منذ زمن، ولكن لا حياة لمن تنادي. محمد هو الذي يقول فليبلغ الحاضر الغائب، فليبلغ الحاضر الغائب. هذه أعلى درجات الأمر، فعل مضارع تسبقه لام الأمر، أقوى من فعل الأمر نفسه. النبي صلى الله عليه وآله ما قال فبلغ، يا أيها الحاضر الغائب، ما قال بلغ، وإنما قال فليبلغ. فعل مضارع مسبوق بلام الأمر بالضبط، مثل ما قال الصادق حين قال فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، ما قال فقولوا، استعمل الفعل المضارع المصحوب بلام الأمر كي يكون الكلام في أعلى درجات الوجوب. وهذا ينطبق على التشهد الوسطي والأخير، فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، علي أمير المؤمنين. على أي حال، أعود إلى خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فليبلغ الحاضر الغائب، فقولوا بايعوا بهذه النية بعد البيعة أن نتوجه إلى فاطمة كي تصدق على بيعتنا، وإلا ستبقى البيعة مخرومة. وهذا هو الذي أقصده حين أبدأ حديثي قبل البسملة يا زهراء، لأنها هي التي تصدق على ديننا، هي التي تصدق على عقائدنا. فأنا لا أقول هذا القول لأمر عاطفي أو لغرض إعلامي. الزهراء تعلم نيتي، لأنني أريدها أن تصدق على ما أقول. فليبلغ الحاضر الغائب، فقولوا، ولا تنسوا إننا بعد أن نقول هذا نتوجه إلى فاطمة، فقولوا سامعين مطيعين راضين لما بلغت عن ربك يا رسول الله، يا أبا الزهراء تبايعك على ذلك قلوبنا وألسنتنا وأيدينا، على ذلك نحيا ونموت ونبعث، لا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب، أعطينا بذلك الله وإياك وعليا وفاطمة. فاطمة لم تذكر هنا، لم تذكر هنا مداراة. النبي يريد من الناس أن يبايعوا عليا، فحينما يذكر لهم فاطمة فماذا سيقولون؟ أعطينا بذلك الله وإياك وعليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت، أعطيناهم كل عهد وميثاق من قلوبنا وألسنتنا، ونحن لا نبتغي بذلك بدلا، بقية الله كن شاهدا والبيعة لك، ونحن لا نبتغي بذلك بدلا، ونحن نؤدي ذلك إلى كل من رأينا، إلى كل من رأينا. أي عهد هذا؟ أي عهد هذا؟ إلى كل من رأينا، قطعا إلى كل من رأينا وهو أهل لأن نبلغه، قطعا هذا هو المراد. وإلا هل نبلغ هذه البيعة مثلا لليهود للنصارى للمجوس لسائر الأمم والديانات، أو للنواصب الذين نعرف عداءهم لآل محمد؟ وإنما لكل الذين نتوقع أنهم من أهل هذه البيعة سيكونون إذا ما عرفوا الحقيقة. مسؤولية ثقيلة هذه المسؤولية، وحق الحسين هذه المسؤولية ثقيلة. ومن هنا أعرف مدى هذا التشديد في هذه القناة على بيعة الغدير، ومن هنا أعرف مدى تشديدي دائما على الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. لم يكن هذا جزافا، هذا خلاصة عمر في معايشة قرآنهم المفسر بحديثهم. فاعرفوا الحقيقة، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، إننا سامعون مطيعون لما قاله أبوك محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، سامعين مطيعين راضين لما بلغت عن ربك يا رسول الله، تبايعك على ذلك قلوبنا وألسنتنا وأيدينا، على ذلك نحيا ونموت ونبعث، لا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب، أعطينا بذلك الله وإياك وعليا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت كل عهد وميثاق، وأنت كذلك يا حجة الله يا بقية الله، فأنتم الأول والآخر، وأنت الأول والآخر لنا يا بقية الله. أعطيناهم كل عهد وميثاق من قلوبنا وألسنتنا، ونحن لا نبتغي بذلك بدلا، ونحن نؤدي ذلك إلى كل من رأينا. هذه مسؤولية في أعناقكم، على الأقل إذا كنتم لستم قادرين على هذا، وجهوا الناس إلى قناة القمر، فإنها هي التي تقوم بهذه المسؤولية. هذه مسؤوليتنا، وجهوا الناس إلى قناة القمر، إلى التلفزيون أو إلى النشاط الإلكتروني. قطعا لن تستطيعوا أن تبلغوا الأمر مثلما تقوم به قناة القمر، قطعا لن تستطيعوا أن تضعوا الحقيقة بين أيدي الآخرين مثلما أفعل أنا. فوجهوا الناس إلى قناة القمر وإلى مواقعها، إلى نشاطها الإلكتروني، حينئذ ستكونون قد أديتم المسؤولية، وإلا كيف ستفون لرسول الله بهذا العهد؟ أنتم الآن تبايعون رسول الله، تبايعون الحجة ابن الحسن، ونحن نؤدي ذلك إلى كل من رأينا. نتوجه إلى فاطمة بعد أن أعطينا العهود لرسول الله ولأمير المؤمنين وللحجة ابن الحسن، نتوجه إلى فاطمة، فإنا نسألك يا زهراء، يا زهراء، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، بتصديقنا لمحمد وعلي، وأعلى مراتب التصديق هو تصديقنا لهما في بيعة الغدير، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء. هذا هو الأمان، حين نقول الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هذا هو الأمان. أتمنى لكم التوفيق، نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال، فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. كان في نيتي أن أحدثكم بحديث، ولكنني أرى أن وقت الحلقة صار طويلا، سأتركه إلى وقت آخر. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. مبارك عليكم هذه البيعة، مبارك لي ولكم هذا التوفيق. أسألكم الدعاء جميعا. يا علي، كما يقول الشيعة الإيرانيون في تحية وداعهم، يا علي، في أمان الله.